الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عمل ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. استأذنكم اليوم فقط، سنقرأ في بلوغ المرام ونقتصر على القراءة من بلوغ المرام، ما راح نقرأ الرسالة الثانية. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، قال: باب المسح على الخفين.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: قال: باب المسح على الخفين. وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى وتيسير منه سبحانه وتعالى. والخف معروف هو شبيه الجورب، شبيه الجورب يكون من الجلد، ويستخدمه الناس في السابق. في الوقت الحاضر قد يكون استخدامه نادرا، رأيت مرة أحد الناس يستخدم الخف، ويكون أشبه ما يكون بالحذاء، بالحذاء يكون يعني بالضبط، يكون قريب يعني بالضبط، يكون خصوصا ينتشر في البلاد الباردة، يكون يعني أكثر دفئا من الجورب. فجاء في ذلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المسح على الخفين، وهذه مسألة محل اتفاق بين أهل العلم. خالف في ذلك أهل البدع، ولا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. المعتبر ما كان عند أهل السنة والجماعة أنهم مجمعون على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في بعض التفاصيل التي يعني ذكرها الفقهاء، ولكن من حيث الجملة الأمر مشروع ومسنون. وقد يقول قائل: هل الأفضل الغسل، غسل القدمين أو المسح الجوربين؟ الأفضل أن يفعل الإنسان ما ناسب حاله. يعني مثلا شخص لبس جوربين ويجوز له أن يمسح عليهما، لأن المسح على الجوارب لها شروط، أهم شروطها اللبس على الطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الآن إن شاء الله، قال: فإني أدخلتهما الطاهرتين. وكذلك أن يكون في مدة المسح يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ليالي للمسافر. فهذان الشرطان أساسيان. هناك شروط أخرى قد ذكرها العلماء، أن يمكن المشي به، أن يكون خفيفا، أن يكون صفيقا يعني، لكن هذان الشرطان على الأقل متفق عليهما فيما أعلم. فتوفر هذان الشرطان، هل يمسح أو الأفضل ينزع ويغسل أو ويغسل؟ الصحيح أن الأفضل يمسح، فيفعل الأرفق لحاله، بل هذا قد يدخل الإنسان في شيء من الابتداع، لأنه يعتقد أن الغسل أفضل. ما في دليل أن الغسل أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام غسل قدميه عندما كانت مكشوفتين، ومسح على الجوربين أو على الخفين عندما كان لابس الخفين، فما في داعي لهذا التكلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنده، وللأربعة عنه إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
نعم، هنا في حديث المغيرة هو يعتبر من الحديث العمدة في هذا الباب، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرتين، فمسح عليهما. في هذا الحديث أيضا من الفوائد استحباب خدمة أهل الفضل والعلم. نعم، نحن في شريعتنا لا نقدس أشخاصا، الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا وراد مردود عليه. فما في عندنا قدسية لأحد، وأهل السنة والجماعة الأمة، عندما نقول أهل السنة والجماعة يعني الأمة، السواد الأعظم من المسلمين، يعاملون العلماء بين التقديس وبين التدنيس، بين الإفراط وبين التفريط، لا غلو ولا جفاء، لا رفع فوق مستوى البشر، ولا أن الإنسان يقل أدب عليهم. فلهم الاحترام، لهم التقدير، لهم التوقير، إنهم ورثة الأنبياء، ولكن دون الغلو فيهم، أو أن نجعل كلامهم، ننزل كلامهم منزلة النص الشرعي. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم على الإطلاق. ما يصير أقول لك والله إيش حكم المسألة هذه، تقول لي والله حكمها أنها حرام مثلا، شو الدليل؟ قال العالم الفلاني كذا وكذا. لا، هذا غلط. قول العالم المجرد ما يكون دليل، كائنا من يكون، ما يكون دليل أبدا، إلا اللهم الصحابة، وهذه مسألة أصولية فرعية مختلف فيها، قول الصحابي هل يعد حجة أو لا يعد حجة، فيه تفصيل. عدا الصحابة اتفاق أن كلام العالم ليس بحجة، كلام العالم المجرد ليس بحجة، والقاعدة أن كلام أهل العلم يحتج له لا يحتج به، وهو أصلاً يحتاج إلى دليل حتى كلام يكون معتبر. فالمقصود أنه أن نعود مرة أخرى لمسح الخفين، أنه خدمة أهل العلم الفضل دون الغلو فيهم. قال فإن أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم، وهذا هو الشاهد. إذا هذا هو الشرط، لابد أن تلبسهما على طهارة، طهارة كاملة، ثم لبستهما بعد ذلك إذا أتى وقت المسح أو أتى وقت الوضوء تتوضأ وتمسح عليهم، لأنك أدخلتهما طاهرتين. وكما قلت لكم هناك يعني مسائل متفرعة، الخف المخرق، الخف العفو الجورب المخرق. الصواب طالما أنه يطلق عليه اسم جورب يجوز المسح عليه، هذا هو الصحيح. يعني بعض الجوارب يكون فيها ثقوب من فوق ولا من تحت ولا، وهذا يأتينا هذا إن شاء الله. فالخف الجورب المخرق هذا إيش يرحمكم الله، هذا يجوز المسح عليه طالما اسم الجورب يطلق عليه. الجورب الخفيف، اللاقات الخفيفة، هذه الخفيفة متفاوتة، في دلاق الخفيف اللي نلبسه احنا الرجال الصيفي، دلاق خفيف، هذا لا اشكال في المسح عليه. لكن اذا قصدت الخفيف عند النساء، بعض النساء تلبس الجورب كانها ملابسة شيء، هذا محل خلاف ترى من اهل العلم، قال مسألة اجتهادية تقديرية، منهم من جعل قاعدة واحدة قال خلاص طالب اسمه جورب يمسح عليه. لكن حقيقة هذه الخفاء، هذه الجوارب الخفيفة جدا للنساء في النفس منها شيء، فلو ما مسحت المرأة عليه كان أفضل، لو مسحت أنا ما أستطيع أن أمكن عليها، لأنه يبقى اسمه جورب. وليس جميع الناس يلبسون الجوارب لأجل التدفئة، مو كل واحد يلبس الجورب، لأن بعض الناس يقول يأتينا حديث بعد قليل ومسح على العمائم أو العصائب والتساخين، تساخين على الخفاف، قال إذن الخف الأصل فيه أو الجورب الأصل فيه ما يلبس إلا للتدفئة الأخير، لا وليس شرطا، في واحد يلبس الجورب لحاجات أخرى، نظافة أفضل حق القدم. أنا قال لي أحد الدكاترة يقول هذا أفضل، لا تلبس النعال، النعال ما هو جيد للقدم، أي يعني هذا أمور طبية. فأقصد أنا يعني لبس الجورب ليس خاص بالتدفئة، فلذلك قالوا طالما أنه اسمه جورب حتى لو خفيفا مشكلة، لكن الخفيف عند النساء في بعض عند النساء يكون كأنه ملابسة جورب أصلا لخفته ورقته، فهذا في النفس منه شيء حقيقة، لكن لو مسحت لا نستطيع أن ننكر عليها، لأن قول وجيه عند أهل العلم. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، هذا كما ذكر الحافظ هنا وأستاذه في ضعف. نعم، صفة المسح أن يمسح من أطراف الأصابع، أصابع القدمين، ويرتفع إلى الساق. وهل يمسحهما معا أو يبدأ باليمين قبل اليسار؟ الأمر واسع، والمسألة أيضا اجتهادية عند أهل العلم، منهم من قال يمسحهما معا لحديث أبي هريرة أنه قال فمسح عليهما، محتمل. آخرون يقولون لا، يمسح اليمين، الصحيح قاعد تكلم عن السنة، لو مسح الشمال قبل اليمين ما في مشكلة مثل الوضوء يعني، بس أنت تكلم الأفضل السنة طريقة المسح، قدم من أطراف الأصابع القدمين ويرفع بهما إلى ساقه حتى يشرع في ساقه على أعلى الخف أعلى الجورب، هل يمسحهما معا؟ قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون قال لا، الأصل أنها طهارة، والبدل له حكم المبدل، والمسح الجوارب بدل من غسل القدمين، وبما أن السنة في غسل القدمين يبدأ باليمين قبل الشمال كما مر معنا في صفة حديث عثمان رضي الله عنه، كذلك يمسح اليمين ثم يمسح الشمال، الأمر في ذلك واسع واسع جدا. نعم، إذا لا يمسح أسفل الخف فقط، يمسح أعلى. نعم، أي هذا سأل عنه الشيخ. هذه حقيقة طبعا من شروط المسح على الجوربين كما قلت لكم قبل قليل، شرطان محل اتفاق، لبسهما على طهارة، وأن يكون في مدة المسح يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ليلة للمسافر. هناك شروط محل خلاف بين الفقهاء، مثل أن يكون الجورب مخرق، وقلنا الصحيح أنه يجوز المسح عليه طالما أنه لا يزال يحتفظ باسم الجورب، يعني ما يصير خرقة مثلا، يعني بعض الناس الجورب من كثر ما مقطع الله المستعان كأنه خرقة، هذا ما هو جورب، إذا ما يمسح عليه. واضح هذا معنى كلامهم أو مثال لكلامهم، أنه طالما اسم الجورب طغى عليه. أيضا قالوا أن يثبت بنفسه، قال ما يحتاج أن يربطه بخيط ولا حتى يطلق عليه اسم الجورب. كذلك قالوا أن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض في غسل الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين، فلا بد أن يغطي محل الفرض، وهذا هو الصحيح، لا بد أن يغطي محل الفرض حتى يمسح عليه. أسمع.
لا.
صحيح. الجواب عن هذا، هم قالوا هذا الكلام، لكن الفرق بينهما أن، ولذلك هم يقولون في هذه العبارة ما لم يطلق عليه اسم الخف، بمعنى أو بعبارة أخرى ما لم يكن يعني يكون الخرق فيه يسيرا، واليسير في الشريعة عفو، مثل يسير النجاسة مثلا عفو إذا كان الإنسان صعب التحرز منها. وذكر أظن الحسن البصري أو أحد السلف قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ صعب إذا كل واحد تقول له في كل خف عندك فيه خرق خرم لا تمسح عليه، هذا مشق على الناس، خصوصا الأمور اليسيرة، هذا أمر مختلف، هنا قياس مع الفارق، هنا هو لابس هذا الخف لا يغطي محل الفرض أصلا، أو كذي كما نقول مديلة تفصالة بهذه الصورة، هذا بخلاف الذي يكون في خرق أو ثقوب بسيطة ويسيرة، لأن هذا أيضا أولا أنه لا يستمنه أحد، فلو اشترطنا وأيضا هذا لا يضده الدليل، وهذا مما تعم به البلوى، ولو جعلناه شرطا للحق الناس بذلك مشقة. لا تحت الفرض، لا تحت هذا أقول لك الكمال، لا لابد أن يغطي محل الفرض، لكن الشيخ يقول إيش نقيس على الخف أو على الجورب المخرق، نقول هذا قياس مع الفارق، أن هذا هو لبس هذا الخف بهذه الصورة، الآخر يمكن ما عنده جورب واحد. ممكن هو 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 يعني في نهاية الأمر الشرع صار في كل زمان ومكان، وتحديد أحد المسائل من الصعوبة بمكان، ودائما من القواعد أن المستثنى لا حكم له، كل قاعدة لها استثناءات، لكن بشرط ما تكثر الاستثناءات، لأن كثرة الاستثناءات تدل على ضعف القاعدة. واضح الكلام؟ الأصل أن القاعدة تنطبق على غالب الصور والمسائل، الغالب، والحكم في الشريعة للأغلب، كون في بعض أحد المسائل مثل الآن مثلا الكذب مثلا، يعني هذا قد تكون فيها بعد بس تتضح فيها ربما، الكذب محرم صح قولا واحدا، لكن الشرع استثنى ثلاث صور كما ذكرناها، فهذا الاستثناء لا يخرم القاعدة، الكذب محرم، لأنها بالنسبة لبقية الصور لا تكاد أن تذكر. فلكل قاعدة كما يقال شواذ، ولكل قاعدة استثناءات، لكن بشرط أن تكون هذه الاستثناءات قليلة، وهذا حقيقة أمر ظاهر. لا بس هذا يكون على ماسح على يعني هو في الغالب يمسحون يكون لابس تحت إدلاق في الغالب يعني، فيمسح الإدلاق كذلك طالما أن يغطي محل الفرض، لابد أن يغطي محل الفرض، لأنه في هذه الحالة قد يحتاج إلى الجمع بين المسح والغسل. واضح الكلام؟ والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. قال وعن حبيبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم.
لا بالتخفيف، سباطة. السباطة يعني أكرمكم الله أكرم هذا المكان الزبالة، الزبالة السباطة الزبالة سباطة إيه سباطة. نعم. نعم. لا إحنا شيخ أنت عندك البلوغ بس فقط. إيه لا إحنا التهذيب يجمع بين البلوغ والعمدة بس ما في مشكلة. تفضل نذكر إن شاء الله. تفضل.
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت على حتى قمت عند عقبي فتوضأ فمسح على خفي متفق عليه.
نعم. أيضا هذا من الأدلة العمدة في باب مسح الخفين، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين كحديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. قلنا السباطة هي مكان إلقاء القمامة. قال فبال قائما، فبال قائما، والبول قائما لا إشكال فيه بشرط أن يأمن الإنسان التلوث. طبعا تطلع عورته، هذه خالصين منها قائما أو قاعدا. فالبول قائما لا إشكال فيه من حيث الأصل، لكن أن يأمن الإنسان التلوث أن لا يلوث نفسه. ثم لو نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أكيد أكيد الستر يا أخواني، الستر في مطلوب في كل شيء، الستر العورة في كل شيء، في حال اللعب، في حال المزاح، في حال، ولذلك الفقهاء يذكرون. لا للأسف طبعا طبعا مثلها، ولا حتى في بعض البلاد الإسلامية الحمامات يكون يعني بجانب بعضها، هذا ما في ستر أكيد. حتى ما يقع مثلا في بعض الأندية الصحية، مو شرط قضاء الحاجة، حتى بعض الأندية الصحية للأسف يكون فيه كشف العورات، بعض الرياضات فيه كشف العورات، هذا معروف. فالستر ليس قاصرا على قضاء الحاجة، الإنسان مطلوب أن يستر عورته في كل وقت.
أفضل يعني إذا قاعد أحسن.
أكيد أنا راح أذكر هذا الأمر أكيد لا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم لم ينقل عنه أنه بال قائما إلا في هذا الحديث، بل إن قريش كانت تضحك وتستهزئ به صلوات الله وسلامه عليه، إنه كان إذا أراد أن يبول جلس، فكان يقول انظروا إلي يجلس كما تجلس النساء. معروف المرأة لا تبول قائمة، تبول جالسة كرمكم الله. فهذا كان محل تندر. الشاهد أنه كان لا أعلم فوق كل ذي علم عليم أنه جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه بال قائما إلا في هذا الحديث، وربما يكون له نظائر أخرى يسيرة ما أدري، هذا الجهل يقول هذا الكلام، لكن لا شك أن غالب حاله كان يبول جالسا أستر وأبعد عن التلوث صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود البول قائما جائز، لا سيما إذا دعت الحاجة، وهنا الحاجة ظاهرة أنه أتى إلى سباطة إلى مزبلة، فلأنه طبيعي إذا أراد الإنسان يقضي حاجته ما لن يذهب لقارعة الطريق لمنتصف الطريق، لابد أن يأخذ كما نقول بالعامية ذرة، أخذ مكان صاد شوي. فما وجد حائطا، ما وجد، وجد هذه السباطة كومة من نفايات البيوت، فأراد أن يقضي حاجته صلى الله وسلامه عليه. فواضح من ملامسة الحال أنه لم يكن الوضع، قد يكون الوضع لم يكن هكذا قال أهل العلم في, 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 في تخريجهم لذلك، أن لم يكن الحال مناسبا أن يجلس في هذا المكان الذي فيه النفايات فبال قائما. المقصود أن البول قائما لا بأس به إن دعت الحاجة إليه، وكذلك بشرط عدم تلوث الثياب أو البدن، لأن عامة عذاب أهل القبر كما جعلهم صلوات الله وسلامه عليه من البول، من عدم التنزه من البول. بعض الناس الآن للأسف يعني شيء بشيء يذكر تساهل في هذه القضية، من المسلمين تساهل في هذه القضية تساهل كبير، يقضي حاجته ويلبس ثيابه ويمشي، لا يتطهر، لا يستنجي، لا يغتسل، يعني مشكلة حقيقة. نسأل الله أن يهدي الجميع. طيب، ثم قال هنا: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. هذا هو الشاهد، مسح على خفيه. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا أثر جميل وكلام متين من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. صدق، يقول لو كان الدين بالاجتهاد والرأي وما في نص شرعي، وقلنا حق شخص مثلا الشرع يبيح لك أن تمسح على خفيك، وين راح يمسح؟ تحت ولا فوق؟ تحت راح يمسح، لأن الأسفل الخف مظنة الوسخ أنه يمشي على الأرض، مش حق يمسح على. فقال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. ثم بيّن لك المنهج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: ولقد رأيت أو وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني القضية توقيفية، القضية شرع، والنصوص مقدمة على العقل، النص الشرعي مقدم، لأن في هناك أمور تعبدية لا نعرف الحكمة منها، أمر تعبدي. ما الحكمة صلاة الظهر أربع ركعات؟ ما الحكمة أن صلاة أو ما العلة وما الحكمة أن صلاة الظهر أربع ركعات وأن الفجر ركعتين؟ طيب والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات؟ طيب لو كان بالعقل خل العشاء ركعتين، الناس تعبانين في آخر اليوم، خل الفجر أربع ركعات، الصوم قاعدين من النوم. فالقضية تعبدية قطعا، هناك حكمة قطعا، لأن إذا لم يكن للأمر والنهي حكمة لكان عبثا، وربنا منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هناك من الأحكام لا نعرف العلة منها أو الحكمة منها، فيقول أهل العلم: الحكمة تعبدية، نحن عباد لله عز وجل، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، خلاص، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. أنت مو قاعد تتم مع مديرك أقنعني، ما فيش اسمه أقنعني، أنت مسلم يلزمك تلتزم، خلاص انتهى انتهى. هين فكر بالحكمة واستنبط الحكمة ليزداد إيمانك، ليزداد يقينك كما قال إبراهيم، ليطمئن قلبي، ما في مشكلة، لكن التزم ثم سل ما شئت وابحث ما شئت وتأمل في ما شئت، لكن التزم أولا. وهذا قد يكون في شيء نوع من إيش؟ الابتلاء، نوع من الابتلاء، ما تظهر لك الحكمة، ما يظهر لك السبب، ليميز الله بين المؤمن والمنافق والصادق والكاذب. لا بد من الابتلاء في أمر لا تظهر لك أيها العبد لعلمنا القاصر البسيط المحدود، ما تظهر الحكمة لنا، هو ابتلاء. أتؤمن أم تكفر؟ أتصدق أم تكذب؟ ابتلاء لك. فحال المؤمن يصدق ويؤمن، سمعنا وأطعنا على طول، ما في تلكؤ، هذا هو حلم لك عبد، وأنا عبد، وجميع البشر عباد لله عز وجل. فهنا بيّن ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. يعني القضية شرع مو عقل ودون نظر إلى نصوص الشرع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا أيضا من جملة الحديث التي استدل بها أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين والجوربين والعصائب يعني العمائم، جزء مسح العمامة. ونحن الآن نستقبل موسم الشتاء، صلى الله أن يرزقنا وياكم الأمطار ينفع بها البلاد والعباد جميع بلاد المسلمين. بعض الناس يهون البر والمكشات والأمور هذه فيجعل عصابة على رأسه من شدة البرد مثلا. أي؟ لا لا، مسألة أخرى مرة ثانية. صحيح صحيح، هذا هذا يعني جاءنا في حديث العمدة أظن ولا في حديث البلوغ أيضا. إيه، فالشاهد أنه لكن حديث آخر، هذا حديث آخر لا حديث آخر. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بالعكس حيحيك. فالمقصود أنه جواز المسح على العمائم وخصوصا الآن في موسم البر مثلا، يحتاج إنسان يحط عصابة على رأسه يلف شماغه ولا يلبس الكبوس هذا اللي هو القبعة الصوف، أو المرأة مثلا في حال الخمار فيشق عليه أو يلحقه شيء من الضرر إذا نزعها مثلا في البرد، أو المرأة مثلا تنزع في البرد، فهنا يجوز له أن يمسح على هذه القبعة أو على هذا العصابة اللي ربطها وتلثم فيها، يجوز ذلك ما في إشكال. الأحسن أيوة الأحسن الأحسن أن يكون على طهارة، هذا هو الأولى قياسا على الخف، هذا هو الأحسن خروجا من الخلاف. أفضل أن الإنسان يحسب حسابه، عارفه هو الآن أنه بكم اليوم حاط العصابة هذه أو الشماغ أو سمى ما شئت أو القبعة، وما بيفصخها مثلا خاصة تالي الليل وقبيل الفجر في مشقة نوعا ما يلحقه يعني ضرر أقصدانه. فالأفضل أن يحسب حسابه كما نقول، وأن يكون على طهارة خروجا من الخلاف والأحوط، ويمسح على هذه العمامة أو هذا هذه القبعة أو هذا الخمار بالنسبة للمرأة، لا إشكال في ذلك. نعم، ما في حاجة، لا لا ما في حاجة أني يمسح الناصية. لو كانت الناصية، الناصية هي كما نقول إحنا الجذلة مقدمة الشعر، لو كانت ظاهرة يمسح عليها مع بقية العمامة كما مر معنا أو بقية، لكن ما يلزم ما يلزم أن يمسح بعض الرأس، لأن أيضا مس بعض الرأس غير مشروع، وامسحوا برؤوسكم أي بجميع الرأس. فإذا كان لابس عمامة أو مثل هذه الأمور على رأسه ويلحقه ضرر بنزعها، فهنا يمسح عليها، وليس شرطا أن يمسح على ناصية شعره أو على ناصية أو على مؤخرة شعره، ما يلزم. مشقة، نعم أحسنت، يعني هو يعني المشقة، نعم مشقة مشقة. أي بالضبط بالضبط، مشقة صحيح، يعني أو يعني شيء من الحرج، لنقول شيء من الحرج. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إذا كنا سفرا ألا نمزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلا إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه ابن ماجه
وصححه ابن خزيمة. نعم، هذه مسألة التوقيت. التوقيت قلنا يمسح المقيم يوما وليلة، يعني 24 ساعة يوم وليلة يمسح، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعة. وهنا مسألة مهمة، متى تبدأ المدة؟ المسألة مهمة. أيوة، متى تبدأ المهمة؟ هل تبدأ المهمة أو تبدأ المدة، آسف، هل تبدأ المدة من لبس الخف؟ يعني واحد مثلا، هذه مسألة مهمة جدا بين عليها عمل، أنا مثلا توضيت صلاة الفجر ولبست الخفين، لبست الجوربين، توضيت ما مسحت، توضيت ولبست الجوربين، خرج الصلاة. من قال بأن المدة تبدأ من اللبس، إذن الآن بدأت المدة، فأمسح ليه صلاة الفجر ثاني يوم خلاص. هناك من يقول بأن المدة تبدأ من الحدث، يعني بعد ما ينتقض وضوئي، لأن قالوا إذا انتقض الوضوء هنا يجوز لك أن تمسح. أنت عاد ما مسحت الحين، هذا كيفك. نفترض توضيت صلاة الفجر نفس المثال الأول، ثم الساعة 9 انتقض وضوئي خلاص. إذن على هذا القول تبدأ المدة من الساعة 9 إلى الساعة 9 ثانية، لأن أحدث. القول الثالث وهو الصواب والله أعلم أن المدة تبدأ من بداية المسح. نفس المثال، أنا توضيت ولبست الجوارب لصلاة الفجر، أيوة انتقض، ثم الظهر مسحت، إذن تبدأ المدة من صلاة الظهر من المسح، هذا هو الأقرب والله أعلم. فتبدأ المدة من المسح وليس من اللبس أو انقضاء المدة. من العشاء تبدأ، من العشاء، من العشاء، أحسنت. وهذا سبحان الله اللي هو، لأن هناك في بعض المسائل يكون فيها الخلاف في البعض، طبعا بعض المسائل ما ينبني عليها كبير فرق أو تأثير في الواقع العملي، تمام، لكن هذه شوف تأثير كبير. نفس ما تفضل الشيخ، يعني بين قول من يقول بأن المدة تبدأ من بعد اللبس واللبس بعد الفجر، واللي يقول تبدأ من بعد المسح، وين هذا بعد العشاء وهذا بعد الفجر. هذا هو الصواب، أن المدة تبدأ من أول مسحة تمسحها تبدأ المدة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وعن عمر
أحسن الله إليكم قال، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا قال، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي وعن أبي بن عمار رضي الله عنه أنه قال، يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يوم؟ قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم، هنا هذا كما ذكر الحافظ أنه ليس بالقوي، وهو معارض لما ثبت في الصحيح أن التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وقوله في الحديث الأول، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، هذه من يبين أن مسح الخفين فقط يكون في الطهارة الصغرى، يعني في الوضوء، أما في الأمور التي توجب الطهارة الكبرى مثل الجنابة، مثل خروج المني عن جنابة، مثل الجماع، مثل الحيض، النفاس، هذه كلها حدث أكبر فلا يرتفع إلا بالغسل، فلا بد أن ينزع الخف. إذن المسح على الخفين أو الجوربين يكون فقط في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء، لكن في الاغتسال لا، لا بد أن ينزع الخفين. نعم، وهذا كان من ناحية الواقعية بعيد جدا، يعني الواحد يغتسل فيه. نعم.
الحين شيخ، الخف لازم هو اللي مسحت عليه هو اللي أتوضأ فيه، يعني لو أنا الحين بأثناء المدة مسحت على واحد توصخت وأنا للحين ماكو حدث ولا شيء، بعدين لبس واحد ثاني ويجب أمسح عليه، أو لبس واحد ثاني الحين ما صح أنا على أول ولبس الثاني ما مسح لبس بعدين بمسح عليه عادي ما عندي مشكلة.
لا، انت الحين ذكرت مسألتين شيخ، انت نزعت ولا لبست فوقه؟
لا انا نزعت.
طيب
توصل؟
اي واضح، اي مسحت عليه،
اي
اي
نزعت،
اي
ورحنا انا
بالثاني، اي
لبست واحد ثاني امسح عليه ولا لا؟
اي هذه ايضا عشان بس اعرف اصل المسألة شيخ، هذه المسألة الان ايضا محل خلاف بين العلم، لانهم يفرقون بين طهارة الغسل وطهارة المسح، طهارة الغسل وطهارة المسح. فهم يقولون الخف الاول من قال بأنه لا تمسح، قالوا لأن الخف الثاني لبست بعد طهارة مسح، فهمت علي شيخ؟ وليس طهارة غسل، لكن الصحيح أنه لا فرق، لأن هذا ينطبق عليه أنه فإن دخلتهما طاهرتين، فالصواب الله أعلم تمسح عليه بهذه الصورة. لكن أقصد لك أنا يعني أصل الخلاف بينهم إن طهارة مسح وطهارة غسل، فمن قال بأن لا يمسح قال لأنه لبس على طهارة مسح وليس غسل، لكن الصحيح لا فرق بينهما لأن الجميع انطبق عليه فأني أدخلتهما طاهرة. هذه ترى مسألة مشهورة في كتب الفقه، يعني إن الإنسان لو نزع خفيه ولبس خف آخر، نزع الدلاقات ولبس دلاقات ثانية، نسأل سؤال يعني الخلاف عند الفقهاء وين؟ يقولون لبعضهم أنت الآن لما نزعت الأول ولبست الثاني مسحت الأول، واضح أنه ممكن مسح الأول، تمام؟ من العلماء أن يقولون إذا الذي مسح على الأول وفصخ ولبس الثاني ما يمسح على الثاني. ليش رحمكم الله؟ قالوا لأنه لبس الثاني على طهارة مسح وليس طهارة غسل، واضح؟ لكن آخر قالوا ما في فرق، وين الدليل الشرعي اللي يفرق بين طهارة الغسل تمسح وطهارة المسح ما تمسح؟ ما في، كلاهما يقول إني أدخلتهما طاهرتين. نعم يكمل الوقت، إيه يكمل الوقت، نعم نعم يكمل الوقت، أحسنت، نعم يكمل الوقت.
صلى الله عليكم. قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأمرني أن أمسح على على الجبائر. رواه بسند واهن جدا.
نعم يعني يكفي قول الحافظ بسند واهن جدا أنه ضعيف هذا الحديث، لكن الأصل والله أعلم في ثبوت جواز المسح على الجبائر، الجبيرة، الجبيرة مثل الجبس مثل اللفاف وهل مجرة، يعني هذه الأمور الأصل فيها فيما أذكر أثر ورد عن عبد الله بن عمر في مشروعية هذا الأمر. وهنا في فروق بين المسح على الجبيرة مثل الجبس والمسح على الخفين، في فروق. أول فرق أن المسح الخفين لابد يكون عن طهارة، صح؟ دخلتهما طاهرتين. الجبيرة مو شرط، واحد مكسور يدينه يقول الطبيب لحظة خلي يتوضأ، لا طبعا يركب له جبس ويمسح بعدين، لأن هذه عزيمة وهذه رخصة، خلاص. الفرق الثاني أن الخف أو الجورب له مدة، يوم ويوم وليلة للمقيم فتيام مسافر، الجبيرة ما لها مدة إلى أن يشفيه الله، صح؟ الفرق الثالث أن المسح على الخفاف والجوارب يكون في الطهارة الصغرى في الوضوء، أما في الطهارة الكبرى الاغتسال لابد أن ينزع الجوربين، أما الجبيرة يجوز المسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى لأنها بالضبط ليست القضية ليس له خيار في ذلك. فهذه من الفروق بين الجبيرة و نعم أحسنت أحسنت أحسنت. الخف أيضا طريقة المسح يمسح على الخف، الجبيرة تعمم هكذا، يعني ما تسمح ليس لا تمسح على الجبيرة كما تفعل بالخف، لا تعمم، طبعا يدك تكون مبللة تعممها أيضا بالماء وخلاص وانتهى بهذه الصورة. فهذا أيضا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف. نعم
أحسن الله إليك.
وياك.
قال باب نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، كل عبادة كما ذكرت لكم حبيتي لها شروط، لها أركان، لها سنن، مستحبات، واجبات، ولها نواقض. تقول نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، مبطلات الصلاة، مبطلات الصيام، مبطلات الحج، عبادة لها مبطلات، حتى البيوع، حتى المعاملات، يفسد البيع، يفسد المعاملة. ففي أمور إذا وقع فيها تفسد هذه العبادة. طبعا هذه الأمور لابد أن تكون بنص شرعي. شخص توضأ، هذه خذها قاعدة، شخص توضأ الأصل أنه تطهر وأن وضوءه صحيح، لا نستطيع أن نبطل وضوءه إلا بنص شرعي صحيح صريح، وللأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
بسم الله عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا واضح الحديث، شرط الوضوء والطهارة في الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى على غير طهارة فصلاته باطلة لا شك في ذلك، إلا اللهم يكون فاقد للماء يلجأ للتيمم، ما يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، هذا الذي يسميه العلماء بفاقد الطهورين، فيصلي على حاله. هذا ممكن يقع، يكون إنسان في وضع صحي أو في وضع أمني أو في أي وضع، المهم له عذر لا يستطيع أن يستعمل الماء فيتوضأ ولا يستطيع التيمم، فهذا كيف يصلي على حاله؟ ما تسقط الصلاة عن المسلم طالما أن عقله معه، لا تسقط الصلاة عن المسلم طالما أن عقله معه، ما يقدر يتحرك يصلي على حسب حاله، صلي قائما لم تستطع فقاعدا، لم تستطع فعلى جنب، لا تسقط الصلاة عن المسلم طالما أن عقله معه. واضح؟ مريض، خائف، مسافر، مقيم في الجو، في البحر، في البر، ما تسقط عنه الصلاة طالما أن عقله مع الأصل الوضوء بالماء. ما استطاع التيمم، ما استطاع شو يسوي؟ ما يصلي؟ صلي، وهذا الكلام يصلي، لا خلاص أدى الذي عليه، ما يلزم. وهذا جزاك الله خير، يعني استدراك مهم، أن أفرض شخص الآن ما يقدر لسبب مثلا مرض، صلى الله عليه وسلم عرض المسلمين في وضع ما يقدر يتوضأ، واضح، ولا يستطيع التيمم، واضح، ما يقدر يستقبل قبلة. أنا أقول لا، هذا عشان تط.
شيخ إن الواعي يقدر يصلي.
إيه.
بس إحنا على الوضوء. قلت ما قدر توضأ.
ليش ما قدر توضأ؟ لا لا، إحنا ما في ماء. يتيمم.
ما في يعني
يصلي. لا ليش إيش ما يتيمم؟ ما يقدر يتيمم؟
ما في شيء.
يصلي. يصلي، ما تسقط الصلاة عنه، هذا نقول ما الصلاة لا تسقط عن الإنسان طالما أن عقله معه. بلى، بس احنا نقول حتى يعني هذه أنا 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 أردت بس اختصارا للكلام معه، ولا أيضا التيمم من أهل العلم اشترط التراب، ومنهم من لم يشترط التراب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض. طيب الناس في القطب الشمالي ما له تراب، هذا قطب الشمالي ولا في تراب القطب الشمالي؟ ما في تراب القطب الشمالي، كله ثلج ومايو. طيب افرض انه ما عنده ماي، فرضا ما عنده ماي، او في ارض كلها زراعيه ما فيها تراب، طيب شلون يود مع تراب من مراح؟ لا طبعا، هذا الشرع صالح لكل زمان ومكان. نقول الاصل نعم، الاولى التراب، الأولى التراب، ما يصير عندك تراب وتترك التراب وتتيمم على الرخام ولا على الكاشة وعلى لا ها؟ أقول لك مثلا كل مكان تصير كثير. ليش صارت معنا بالحج؟ بالحج إحنا سامع صلى الله الإخلاص والقبول، أحد الباصات الحجاج انحبس بالزحمة ما يقدر، وإذا بينتظر حتى يصل إلى 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 وجهته سيخرج وقت الصلاة قطعا، وما عنده ماي، موس ما عنده ماي، ما يقدر سائق الباص يفتح الباب من كثر الضكة والزحمة، فأصبحوا محبوسين في هذا الباص. وفعلا وقعت مسألة، فكانت الفتوى من قبل أحد طلبة العلم جزاه الله خير يتيممون. طيب ما في رمو، خلاص كل واحد على الباص في هذا الكرسي يضرب ويتيمم والحمد لله انتهى. لاحظ كذلك القبلة، شوف خذها قاعدة شيخ، قاعدة لا واجب مع العجز، قاعدة أخرى كل واجب عجزت عنه يسقط مباشرة، وهذا الدين كلما ضاق اتسع، كلما ضاق اتسع سبحان الله. قبلة من تعارف وين صلي لغير القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، ما بين المشرق والمغرب قبلة. صحيح كثير، أقول لك فالمسألة يعني يعني تكون في مسائل ليست من ضرب الخيال، شيء واقعي، فيتيمم وصلي. طيب هل يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم؟ لا يا أخي، لأنك أنت صليت هذه الصلاة وأديت ما أوجب الله عليك على وجه مشروع، بل إعادتك لهذه الصلاة غير مشروعة. هذا أنا أقول لك اللي عيد من الجهل شيخ، الجهل. وهذه مسائل ترى يعني يعذر المسلم في 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 الدين، تعتبر مسائل دقيقة ليست من باب معلوم من الدين بالضرورة، هذه مسائل حتى ربما تخفى على بعض طلبة العلم أو يحتاج إلى شيء من البحث أقصد يعني. فكيف بعامة الناس يعني، وهو يعيدها من باب الحرص ومن باب براءة الذمة، لكن نقول له يا أخي ما قاله أهل العلم أنه هذه قاعدة أيضا ليست على هذه المسألة، قاعدة إذا أدى الإنسان العبادة على وجه مشروع لا يجب عليه، لا يجب لا يشرع أن يعيدها. واضح؟ واحد صلى الصلاة لظرف في الطائرة مثلا، في الطائرة، لأن بعض الناس يسوي لويه بالطيارة، يا أخي الله سبحانه وتعالى عذرك، يحوس الموظفين يكون مثلا يعني يحوسهم يفضل مكان يوخروا الناس يقول حلال والله تنزل طيارة والله في مطبات، لا إلا يصلي قائما ولا جماعة، يا أخي ما شيء يعني صراحة شيء من الحرج يعني، ما يخالف فعلتها مرة، فعلتها مرة أنا واحد من الناس فعلتها مرة تيسرت مثلا، لكن يا أخي الأصل أن هذا خلاف الأصل. من تعنت؟ لا لا بس شيخ ماشي بس صح
كل بساطة صلاة العصر
أنا أقول لك شيخ أنت تخيل معي الطائرة فيها العادية تشيل الجامب وتوقع 350 مثلا 350 خلينا نقول شيل منهم حريم مثلا عليها دورة شهرية ولا كذا خلينا نقول نصهم 150 واحد بيصلون مشكلة. طيب وحور الثاني بيستهلكون في شيخ في شيء عنت حرج حرج والحمد لله الأمر هذا. أنا أقول لك شيخ هو مثل مثلا واحد مثلا مسافر بطيارة مثلا يعني والله الغالب أجانب فيها مثلا أو كذا وشوف وهو يقدر الأمر لأن الإنسان يعني مرد هذا الأمر إلى تقديره واجتهاده واتقائه لله تبارك وتعالى، عرفت كيف؟ فولا لأن ممكن الإنسان ترى يصلي واقف يسبب حرج على الآخرين، يعني ممكن اللي قاعدين ذولا يقول لا والله لازم أصلي وأنا واقف، فيبدأ يتشكك في عبادته خاصة لما يكون إنسان يقتدى به من أهل الصلاة. لا يا أخي يعني لا يعني الفقه مطلوب هنا، عرفت كيف؟ فالواحد يشوف المكان والله الطيارة ماشية والحمد لله وأنا معذور على كرسي إن استطعت وأخر حتى أصل الوجهة التي سأذهب إليها وما يخرج الوقت وتكون الصلاة تجمع طيب، وهذا يقع مثلا خاصة الرحلات القصيرة خلاص أخرها إذا اتسع أن تؤخرها حتى تصل ولم يخرج وقتها، الوقت مقدم الوقت مقدم على حتى على الطهارة كما ذكر أهل العلم، يعني قال لو 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 علم أنه الآن ما عنده ماء ولكن يعلم أنه سيصل إليه الماء بعد فترة وهو يعلم أن وصول الماء لن يكون إلا بعد خروج الوقت، هذه هم مسألة يعني يقدم الوقت بالطهر. نعم لا تقول صار إمام صار إمام إيه ها تقصد بالإمام ممكن شوف هو ممكن شيخ بس إحنا نتكلم يعني دائما إخواني بين أن تذكر قاعدة وتذكر حكم لأصل مسألة شيء وتذكر حالات فردية شيء آخر، يعني كم طيار الآن يوافق يسوي هذا الأمر؟ ما أنا أعتقد أندر من النادر، بل إن بعض الناس يحوشهم شيء من الفوبيا يقول كان بروح أخاف من الطيارة وأشوف طيارة بينا يتمشى من قاعد يسوق الطيارة وما يحط بباله إن الطيارة بايلوت وتمشي على أوتوماتيك، عرفت كيف؟ بس فعلا يقول لك الحين هذا بل قاعد يسوق، عرفت كيف؟ فمشكلة يعني. فالشاهد يعني أنه حتى ما أدخل بأمور إحنا في غنى عنها، المقصود أن نعم الأصل والواجب أن الإنسان يؤدي العبادة بجميع شروطها، صلاة، استقبال قبلة، ستر عورة، طهارة، كل الشروط، لكن لا واجب مع العجز، صلي قائما لم تستطع فقاعدا، هذا شيء حديث جماعة الخير. فالواحد الآن إذا كان في الطيارة ممكن يا أخي أنا أقول لك واحد من الناس صليت مرة مرة صلى الله خلاص والقبول جماعة اثنين ثلاثين مرة وقفنا وصلينا، وفي بعض الأحيان ما يسمح لك تهاوش وياه يعني، عرفت كيف؟ ويقول لك يا أخي الوضع ما يسمح، خلاص ما 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 في حاجة والله أقول أنا ليش ما يسمح شقة ما يسمح خلاص يا أخي انتهى ما يسمح. أنت في وضع يعني لا لا تسبب حرجا الحمد لله الله سبحانه وتعالى عفا يعني رخص لك لم أستطع. والاستطاعة هنا ليس فقط لمرض الحديث أطلقها فمن لم يستطع فقاعدة فيصلي الحمد لله الله أكبر إن استطاع يصلي ما استطاع قاعدة. وهكذا الوضوء مثل الوضوء وهكذا في كل في كل شرط في ستر العورة في كل في كل شيء هذه قاعدة لا واجب مع العجز أي واجب تعجز عنه يسقط على طول على طول مباشرة حتى في الحج تطبيقات في الحج في الصيام ما يقدر إبات في منى عجز بذل وسعه فعجز ساقط عنك الواجب كل شيء هذه قاعدة لا واجب مع العجز لكن بشرط أن يعجز عنه حقيقة وليس ادعاء. نعم
قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء
صح صح العين وكاء السهم السه ألف لام سين هاء السه اسم من أسماء الدبر الدبر دبر الإنسان السه العين وكاء الوكاء هو الرباط العين وكاء السه يعني شنو يعني طالما أنت صاحي تضابط نفسك لو خرج منك شيء أنت إيش تشعر به وتعلم لكن إذا نام الإنسان استطلق الوكاء بمعنى أنه لا يضبط نفسه لا يعرف لذلك النوم بحد ذاته ليس ناقضا للوضوء يعني هذه كما يقولون تفريع التفريع النوم في حد ذاته ليس ناقض الوضوء لأنه ممكن ينام وما يخرج يعني أفرض الآن أفرض أني حطت شخصين نايمين وأنا وقفت عليهم طبعا مسألة افتراضية ها وناموا وأنا متابعهم بعد نص ساعة قاموا مثلا واحد قلت له يا أخي أنت خرج منك شيء الثاني ما خرج منه شيء لأنه ممكن واحد خرج واحد ما خرج صح فلذلك بما أن النوم مظنة لخروج شيء من الإنسان دون علمه فجعل الشارع النوم ناقض الوضوء واضح أنه مظنة أن يرى الإنسان فقد الشعور بشرط لأن بعض الناس ترى وهذا حديث الصحابة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ينتظرون العشاء الصلاة قاعدين في المسجد ينتظرون الإقامة ينتظرون الصلاة حتى يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تخفق رؤوسهم يعني شيء ها تخفق سنة بالضبط بعض الناس ترى هذه النومة عنده وهو يشعر بل أنا شاهدت بعض الناس وفي مجلس يعني الدروس أنه كان له شخير بس يشعر سبحان الله هذه بعض الناس قد يكون الشخير منه ليس من النوم كمن السمنة لكن تشوفه نقاط راسه ويسمع إحنا إيش قاعد نقول إيش قاعد نسولف فين في هكذا هنا تخفق رؤوسهم تخفق لكن شاعر يشعر بأنه ضابط لنفسه من الناس ممكن سوى كذي مثلا صح هذا تصير معنا صح
هذا عادي
الوضوء عادي لا بس خلنا نكمل يا شيخ سوي كذي مثلا وصحه في من الناس هذه وفتحتها مره ثانيه شاعر نفسه وانا معاكم وهو يقول انتم معاي ولا مو معاي ولا قاعد احكي بروحي انا
وياك
عرفت الان في من الناس بالطريقه هذه يغط كذي فتره يعني دقائق اقل بعدين يصحى مره ثانيه الفتره هذه شو نقول يا ابو فلان انت معانا يقول لي معاكم فلان قال كذي وفلان قال كذي ويانا خلاص هذا إذا ضابط نفسه هناك من الناس يسوي كذي الحبيب طفى السويتش يرد مرة ثانية يفزع ها والله خطيت لا قمت وضوه جزاك الله خير قمت وضوه طبعا السماع شيخ السماع هنا يعني فقط هذا إحدى القرائن لكن المقصود بيت القصيد من ذلك الإنسان هو يكون ضابط نفسه. طبعا هو ما راح يغش أحد، احنا ما راح نطالبه بشيء، لانه هو اذا في ما والله واحد يقول اخي يمكن تشذب علينا، تشذب علينا كيف ممكن اصلا ياتي المسجد مو متوضي اصلا، عرفت كيف؟
ف اي انت ما تدري ان في ناس قاعد تتكلم يمك، انت نايم غافي، واحيانا انا شفت غافي على قولتك شغيل ضايع، ممكن خذ ربع ساعه اللي هو، بس يقوم عادي. يعني لو انا اقول له تعال فلان قوم يقوم.
شوف يعني هو في نهاية الأمر يعني في شيء ممكن،
يعني هذه تقولها شيخ إن والله يقول لك شنو سوالفكم، يمكن حتى لو قاعد ما أقول لك شنو سوالفك،
والله أنا شاهدت هذا شيخ معك. لا يعني أنا بغيت هذا الأمر. هو طبعا مو شرط يكون نوم، بس يكون هذه السنة كذي الغطة، يعني بعض الناس سبحان الله هذه الغطة كذي السريعة هذه يعني يغيب عقله، يعني يعتبر أنه دخل في حالة النوم، فهم علي؟ يعني ترى صعب، أنا أحس أن الأمر صعب فسره، بس أرجو أني أوفق في ذلك. فبعض الناس الغطة هذه البسيطة يدخل في حالة النوم، اترك عنك السماع وإذا كان هذا أمر شوش عليك شيخ. بعض الناس سبحان الله تشوفه مريح بس واعي، لو خرج منه شيء يعرف أنه ضابط يشعر بنفسه، هذا هو إيه؟ بس هو إيش؟ هو الضابط إيش؟ إنه بقاء العقل أو ضبط الإنسان لنفسه وعدم ضبط الإنسان لنفسه. فإن كان ضابطا يشعر بما خرج منه نقول خلاص هذه الغطة كما وقع للصحابة.
إذا كان شارك
الأصل بقاء الطهارة. جزاك الله خير، هذه وايد وأوردت.
قام بس
الأصل
في شك، يعني
الأصل بقاء، هذه أيضا قاعدة مفيدة جدا، بقاء ما كان على ما كان. وهذا يأتينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن اليوم ما راح نلحق عليه.
واحد بجنبه يقول كنت أقول بهذه السنة أن ما تطلب،
لا مو السنة كان يقول ماكلوه، كان يقول بأنه اشترط الاضطجاع. إيه بس أكمل شيخ.
لا خلاص.
لا جزاك الله خير الفائدة. يعني الشيخ يقول جزاه الله خير، أفادنا الفائدة هذه، أن أحد أهل العلم كان يشترط، وهذا مذكور في كتب الفقه، أنه يعني يضيفون شرطا آخرا على أن يكون إنسان ضابط لنفسه، أن يكون غير مضطجع. أكيد إنسان لما يكون جالس متربع مثل جلستكم هذه الآن أكيد يكون أكثر ضبطا لنفسه من خروج شيء، لكن إذا كان مضطجع الأعضاء ترتخي تكون أسهل. فبعضهم يشترط أن يكون جالسا غير مضطجع. فهذا الإمام عندما كان جالس شخص بجانبه وكان جالس متربعا فأخذته السنة هذه فخرج منه شيء وشعر به الإمام، فعندما استيقظ قال قم فتوضأ، فيقول من هنا غيرت، لم أشترط هذا الشرط أن يكون مضطجعا. إذن القضية على أي هيئة جلس وأخذته هذه الغفوة، مرد الأمر إلى مدى ضبط وشعوره بنفسه. إذا كان ضابط لنفسه لا شيء عليه، غير ضابط لنفسه عليه أن يتوضأ، شك في ذلك الأصل بقاء الطهارة، هذه قاعدة نافعة جدا. إذا شك الإنسان بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك، أنت الأصل على طهارة، انتقاض الطهارة أنت محل شك، نرجع للأصل على طهارة. نعم حتى نختم. نعم على العين وكاء السه.
قال العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف.
نعم نقم إن شاء الله. والله خير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.